وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا مجلس جديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. وقد ذكر هنا الناظم الحديث الفرد اللي هو الغريب، وقد سبق للناظم ذكر نوع من أنواع الغريب فيما مضى في أول المنظومة. والغريب نوعان: الغريب المطلق أو الفرد المطلق، والفرد النسبي. فالفرد المطلق هو الذي لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، ليس له إسناد آخر، وقد سبق ذكر ذلك في مطلع حلقات هذا الشرح. وهو هنا يذكر القسم الثاني، وقد نبهنا قبل ذلك أن هناك بعض الأبيات ترتيبها غير ملائم، يعني كان ينبغي أن يذكر هذا عقب الأول، لكن ضرورة النظم ربما تقتضي أحيانا منه هذا التفرقة، ولأن النظم كله صغير فالأمر في ذلك قريب إن شاء الله تعالى. فهو هنا يذكر الفرد النسبي. الفرد النسبي هو الذي يقع فيه التفرد بالنسبة إلى شيء ما، ليس إلى أصل الإسناد لكن إلى شيء آخر. فهنا يقول إن التفرد هذا الذي يقع بالنسبة إلى اللي هو الذي يقع يعني منسوبا إلى مثلا إلى راوي من الرواة، فيقال مثلا هذا الحديث فرد أو غريب عن الأعمش، فلا يكاد يروى بإسناد صحيح إلا عنه، وهذا ما عبر عنه في أول كلامه. والفرد ما قيدته بثقتي، أن يكون فرد أو غريب بالنسبة لرواية الثقات، كان يقول هذا الحديث لم يرويه عن الزهري ثقات إلا مالك فقط، لم يرويه من الثقات عن الزهري إلا مالك بن أنس. فهذا يعني أن هذا الحديث مروي عن الزهري، ممكن يكون من طرق أخرى كثيرة، لكن ليس فيهم من يعد ثقة إلا مالك، فهذا يكون غريب بالنسبة لرواية الثقات عن الزهري فحسب، ولا ينفي أن يكون هناك روايات أخرى عن الزهري، لكن ستكون عامتها أو كلها روايات ضعفاء، ويكون الثقة الوحيد الذي رواه وتفرد به هو مالك. فهذا هنا تفرد نسبي بالنسبة لروايات الثقات عن هذا الراوي المشهور أو عن هذا الإمام، فهو لم ينفي وجود روايات أخرى، هذا ليس تفردا مطلقا، لا تفرد مطلق ولم يرويه أحد قط، لا ثقة ولا ضعيف. لكن هنا لما يقول مثلا ليس له من طريق لم يرويه من الثقات عن الزهري إلا مالك، فهو قد قصر التفرد على مالك بكونه رواية ثقات، ويمكن أن يكون رواه عن الزهري غير مالك من الضعفاء، ليس في هذا مانع. فيقول: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع، أو يقول مثلا هذا الحديث تفرد به المصريون، لا يعرف إلا من طريق البصريين، لا يرويه إلا أهل المدينة فقط، فيكون فرد بالنسبة لرواية أهل المدينة لكن ولم يرويه غيرهم. طب هو في الحقيقة قد يكون رواه منهم غير واحد، لكن هو تفرد مقصود به تفرد بالنسبة إلى البلد، فينسب التفرد إلى، يعني ليس هناك بلد تروي هذا الحديث إلا أهل المدينة، فلن ترى له رواية عند الشاميين، لن ترى له راوية مثلا بصريا، حيث معروف عند أهل المدينة فحسب، هم الذين يروونه، فهذا تفرد نسبي، هذا تفرد نسبي لمنسوب إلى جماعة ما أو إلى طائفة ما أو إلى جمع كما يقول الناظم. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. تقول مثلا هذا الحديث لا يروى إلا من حديث لا يعرف إلا برواية أنس، تمام، أو برواية الشعبي عن ابن عمر وهكذا، فيكون قد نسبه إلى رواية من الروايات، فلا يوجد له رواية إلا من هذا الطريق يعني فحسب. ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المعلل، فقال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. فانتقل إلى ذكر نوع المعلل، أو المعل أو المعلول كما يقول البعض، والمعلول هذه أيضا وقع فيها نزاع طويل في كونها صحيحة أو غير صحيحة لغة، والصواب أنها صحيحة، أنه ورد في ما يشهد لها في كلام العرب وأنها صحيحة، ويجوز أن يقال المعل أو المعلل أو المعلول، وكلها بمعنى واحد. وذكر الناظم هنا أن العلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، فيقول: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. فذكر أن العلة حتى تسمى علة عند أهل الاصطلاح لا بد يتحقق فيها شرطان أو وصفان. الوصف الأول أن تكون غامضة، وطبعا هو أنا ذكر هنا في 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 هذا البيت وصف واحد، هو الغموض والخفاء، هما بمعنى واحد ما فيش بينهما فرق كبير، فالغموض والخفاء بمعنى، ولم يذكر الشرط السبب الشرط الثاني أو الوصف الثاني وهو التأثير. فشرط العلة حتى تسمى علة عند أهل الصنعة من أهل الاصطلاح يعني أن تكون سببا خفيا، خفيا يعني لا يظهر بسهولة، يعني يحتاج إلى حفظ وإلى نظر وإلى مزيد تدبر في الإستاذ حتى يظهر ذلك الخلل وهذا السبب يعني. بخلاف الانقطاع مثلا العام، لو أن شخصا جاء بحديث رواه البخاري عن الزهري فذلك معلوم الانقطاع، هذه علة ليست خفية، لأن أي إنسان ينظر في طالع التواريخ، أي طالب علم صغير يعرف أن البخاري لم يدرك الزهري فرواياته عنه منقطعة، فهذا شك حديث ضعيف بسبب الانقطاع الظاهر. لكن لما يكون راوي قد سمع أصلا من شيخ من الشيوخ ثم يثبت أنه في هذا الحديث بعينه لم يسمع منه، كان يكون مثلا دلسه أو فيه إرسال خفي أو دخل حديث في حديث أو نحو ذلك، فإن هذا لا يظهر وكذا من أول وهلة، لما يظهر هذا بجمع الطرق ونظر الأئمة النقاد وحفظهم لروايات الرواة ومراتبهم، فيحتاج إلى جهد ومكنة وحفظ ونظر طويل يعني. فهذا هو العلة عند أهل الاصطلاح، أن يكون سبب خفي غامض ليس واضحا وضوح الأسباب التي يقع بها التضعيف بوضوح، يعني زي ما وقع في قصة في الحديث ذاك الذي سأل فيه الإمام مسلم البخاري لما روى له حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث الاستغفار هذا، فقال الإمام البخاري أو عفوا كفارة المجلس، فقال البخاري رحمه الله تعالى مسلم يقول له: هل رأيت في الدنيا حديثا أحسن من هذا؟ فقال البخاري: لا ما رأيت، لو كان صحيحا بس ياريت يطلع صحيح. قال مسلم: فقف شعر رأسي وقف، أوليس هذا صحيحا؟ يشوف الإمام مسلم على جلالته خفي عليه العلة في هذا الحديث، ما كانش واضحة بالنسبة له. فقال له البخاري: أستر ما ستر الله، هكذا يرويه الشيوخ وهو غلط، ده غلط مش مزبوط. فقال له مسلم: حدثني بعلتي، قل لي مشكلته. فتأب عليه البخاري فألح عليه مسلم قال لازم أعرف، فعرفه البخاري قال كأنه قال يعني إن هذا الحديث إن موسى بن عقبة لا يعرف له سماع أو رواية عن سهيل بن أبي صالح، وأن الصحيح فيه أنهم رواية وهيب بن خالد عن ابن عون قوله. فلما سمع هذا مسلم وفهم، طبعا هو أدرك لما البخاري شرح له العلة الغامضة هذه عرف مقصود البخاري، فأكب على رأسه وليه يقبلهما ويقول: أشهد أنك أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، ولا يبغضك إلا حاقد. يعني هذا شيء غامض خفي على هذا الإمام الكبير مسلم وكشفه له البخاري، فده أول شروط العلة أن تكون خفية غامضة. والشرط الثاني أن تكون مؤثرة، أن تكون مؤثرة يعني يقع بها تضعيف في الحديث، فإن كانت علة لكن لا تؤثر في التضعيف شيئا فليست بعلة لأن لا تؤثر شيئا، فشرطها هذان الشرطان، يعني أن يكون الحديث المعلل أو المعلول يقع فيه علة خفية غامضة مؤثرة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من ظاهر الإسناد يكون حسن يعني ممكن يصحح بسهولة، لكن عند التدقيق ونظر النقاد يظهر أن فيه إشكالا كبيرا جدا يمنع من الحكم بصحته، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، تمت بخير ختمت.